اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، ونسألك اللهم أن تثبتنا ثبات المؤمنين الصالحين الصابرين المحتسبين في دنياهم جميع أعمالهم ابتغاء وجهك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أولئك وثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واقتفى أثره واتبع هداه. أيها الإخوة الأحبة في الله، أحييكم في مطلع هذه الجلسة بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتلاقون في الجنة بالسلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، لقد جعل الله عز وجل في هذه الدنيا أشياء تسمى بالثوابت، أشياء ثابتة لا تتغير نتائجها إذا كانت المقدمات كما أخبرنا ربنا عز وجل. أخبرنا ربنا عز وجل فيما علمنا أن الأصل في النار أن تحرق، وأن الأصل في الماء أن يغرق، وأن الأصل في الإنسان أنه إذا تعرض لشيء يتلف جسمه فإن جسمه يتلف. وأخبرنا وعلمنا وتعلمنا ذلك بفطرة الله التي فطرنا عليها، أنك لو وضعت في الأرض حبا في الأرض الصالحة للزراعة وصببت عليه ماء وكانت تلك الزراعة في وقتها لأنبتت تلك الحبوب. وهكذا جعل الله عز وجل في الدنيا مجموعة من الثوابت التي لا تتغير ولا تتبدل. وأخبرنا ربنا عز وجل كيف يمكن لهذه الأمة أن تسعى وأن تعيش حياة طيبة مباركة، وأن توفق في حياتها، وأن يصبح لها في الدنيا مكانة جيدة، وأن تعيش حياة مطمئنة مستقرة، وأن تأتيها الخيرات من كل جانب، وأن يهابها عدوها في كل مكان. أخبرنا ربنا بذلك كله، وجعل لذلك أسبابا هي من باب السنن الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل. وأخبرنا ربنا عن أعدائنا كيف يصير أعداؤنا لهم مكانة في الدنيا، فتفتح عليهم أبواب الحياة ويفتح عليهم أبواب كل شيء، ويصبحون في هذه الدنيا أصحاب تمكن وقوة. كل ذلك من الثوابت التي لا تتغير ولا تتبدل. هذه مقدمة أردت أن أقولها لإخواني، وأنا أعرفهم بمسألة أرجو أن يفطنوا لها فطنة غير عادية. هذه المسألة هي أن الله عز وجل قد جعل سنة الكافرين في تمكنهم في الأرض في قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا بالنسبة لغير هذه الأمة من الكفار. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يصدقوا برسالته، وأن يأخذوا بهذا الدين. فلما رفضوه فتح الله عليهم أبواب كل شيء، ولكن الله أخبرنا أنهم سيصلون إلى مرحلة يفرحون فيها، يصلون إلى مرحلة يغترون فيها، يصلون إلى مرحلة يظنون أنهم أصبحوا قد تمكنوا في الأرض فيصابوا بشيء من الهلع والفرح فيأتيهم البلاء من حيث لا يحتسب وما ذلك على الله بعزيز. وفي تنويع الله عز وجل لعذاب الأمم السابقة فقوم أخذهم الله عز وجل بالصيحة صيحة فقطعت لها قلوبهم وانتهوا، وقوم أخذهم الله بالريح فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، وقوم أخذهم الله بالغرق، وهكذا يسلط الله على الأمم من المصائب ما يتناسب مع وضعهم ليتحقق قدر الله الذي هو غالب على كل شيء، فهو القادر على كل شيء، المهيمن على كل شيء، الذي يتصرف هو وحده في هذا الكون كما يحب ويرضى. ونحن المسلمين لنا في هذه الحياة سنن ثوابت، 1+1=2، إذا نحن سرنا عليها الله عز وجل يعطينا الخير كل الخير، السعادة كل السعادة، يعطينا النصر، يعطينا الرزق، السعة في الرزق، هذا في الدنيا النصر، ويعطينا الرزق، ويعطينا التمكين في الأرض، ويعطينا الحياة المطمئنة التي تمثل جانب الاستقرار النفسي والاستقرار الاجتماعي، ويعطينا الله عز وجل العزة، ويعطينا الله عز وجل التوفيق والتسديد، ويعطينا الله عز وجل الرعاية والمعية الخاصة، وليست المعية العامة، المعية الخاصة. كل ذلك وأكثر منه مرتبط بمسألة واحدة، مسألة واحدة، هذه المسألة هي تحقيق الإيمان، وإن شئت فقل تحقيق التوحيد لله وحده لا شريك له. فإذا فعلت الأمة ذلك أعطاها الله كل خير. وحديثي إليكم هذه الليلة هي عن كيف يمكن أن نقوي هذا الإيمان في قلوبنا، كيف يقوى لتظهر منه النتائج، لأن الله عز وجل قد ربط به النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وربط به العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وربط به التمكين في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات استخلفنهم في الأرض، ووعد وربط به سبحانه وتعالى العزة والتمكين والأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وربط به تفريج الكرب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وربط به أن تصبح محبوبا لك مكان يحبك الناس، إذا ذكرت عندهم ذكرك الناس بخير، ولست ممن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم أصبحوا يعني من شرار خلق الله، ومن شرار خلق الله قوم باغضون مبغضون، هؤلاء الذين فقدت الأمانة من قلوبهم، لأن الأمانة نزلت في جذور قلوب الرجال فأصبحت فيها فطرة، وفطرة الله عز وجل هي الحنيفية السمحاء، فإذا ارتفعت هذه بقي آثار الفطرة، ولكن يصبح الرجل في الدنيا باغضا مبغوضا، تراه إذا جلس لا يستقر له بال ولا يهدأ له حال إلا إذا سب هذا وتكلم على هذا وانتقد هذا، وهو بالتالي إذا جلست عند الناس رأيتهم يبغضونه ويتحدثون عنه حديث من يعني تقززت نفسه من أن يسمع اسمه حتى في المجلس. هذه النوعية يا إخوتي، هذه الأسباب كلها مرتبطة بمسألة الإيمان، والإيمان كما يعرفه أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وكل واحد منا قد يقوى إيمانه وقد يضعف، وبقدر قوة إيمانك تظهر النتائج، وبقدر ضعف الإيمان تكون هذا الهزال الذي يأتي معه الشيطان وتأتي معه المصائب من كل جانب. فما هي الأسباب التي تؤدي إلى قوة الإيمان؟ هي موضوع الكلمة أو الدرس الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله تعالى هذه الليلة. أول سبب من أسباب قوة الإيمان هو الاتصال بحبل الله، بحبل الله الدائم الذي لا ينقضي ولا ينتهي، والذي لا يحول ولا يزول، والذي لا يقدر أحد على تغييره أو تبديله، والذي لا يستطيع أي كائن في الأرض أن يؤثر فيه، وهو كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم. هذا القرآن كلام الله، سيد الكلام وإمام الكلام، وحجة الله الباقية، وحجته الخالدة، وحجته الباقية التي لا تزول مهما كانت الأحوال، والذي وعدنا بحفظها هو الله الذي من عقيدتنا أنه على كل شيء قدير. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فربط الله الأمة بشيء قد ثبتت له الديمومة والاستمرار، لا يمكن أن ينقضي ولا أن يمحي أبدا، هذا كتاب الله. ولكن إذا أردت أن تنتفع بكلام الله عز وجل يا أخي، فلا بد من أن تقرأ كلام الله بالتدبر والتأمل. أما أن تمر عليه مرور الكرام، أو أن تقرأه قراءة غير واعية متدبرة، والران قد سد القلوب من أن يخالط نورها بشاشتها، من أن يخالط نوره نور القرآن بشاشة القلوب، فذلك أمر صعب. إن القرآن إنما يؤثر في القلوب التي فتحت مسالك القرآن إليها، وفتحت دروب القرآن إليها ليصل إليها. أما إذا كنت قد وضعت بينك وبين كتاب الله عز وجل مجموعة من الأغشية والأغطية والأسباب المؤثرة في المنع، فإنك لن تتأثر، لن تتأثر. ولذلك كم من رجل سمع القرآن فجاءته هذه الغواشي فمنعته من أن يتعظ أو يعتبر، كم من رجل تليت عليه القرآن. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الآيات إنما يتذكر بها من يتذكر، وإنما وآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون. إذن المسألة تحتاج. ولهذا قد يقول قائل: نحن نقرأ القرآن. نقول: نعم، ولكن اعلم أن عدم تأثرك بالقرآن دليل على أنه لم يسر نوره إلى صفحات قلبك، لم يسر نوره إلى داخل أحشائك حتى تتأثر به. وأنت لن تستطيع أن تتأثر إلا بأسباب: أولا التدبر، ثانيا الإيمان القوي أن هذا كلام الله، ثالثا تقرأه وأنت تعلم أن الذي قاله لك ربك وأنه مطلوب منك أن تؤمن به وأن تعمل به، رابعا أن لا تكون هناك حواجز من المشاغل الدنيوية أو من المعاصي التي تقرأ القرآن وأنت تفكر في الغيبة، تقرأ القرآن وأنت تفكر في أذى الناس، تقرأ القرآن وأنت تفكر في شيء من المعاصي، أي معصية كانت، كيف يمكن للقرآن أن يسري ليخالط بشاشة قلبك؟ إذن يا أخي الكريم لا بد من هذا. إذن قراءة القرآن بالتدبر وكأنما نزل عليك. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنما هو أمر أمرت به أو نهي نهيت عنه. إذن خطاب يوجه إليك، لا بد أن يعني تخضع لها سمعك وتخضع لها قلبك وتبدأ تتقبل هذا الأمر بشيء من الطواعية والقبول. هذا أول شيء، وليكن ذلك دائما حتى ولو قل، لكن لا بد أن يكون لك نصيب في قراءة كتاب الله. والله يا أحبتي إن للقرآن أثرا في نفوس الناس يسري إليهم، فإذا خالط نومه بشاشة القلوب فقد والله أفلحت وسعدت، وعند ذلك ستجد فيه من الحلاوة والقوة، ولأن هذا هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فيه أخبار من قبلنا وأنباء لمن بعدنا. إي والله، اي والله ان الله عز وجل قد فتح في هذا القران حجب الغيب لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما مضى وفيما ياتي. الم تر ان الله عز وجل قد قال وهو يكشف حجب الغيب السابقه وما كنت نبيهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. هذا شيء يعني كشف الله لمحمد صلى الله عليه وسلم اخبار من مضى بل واخبارا دقيقه جدا، وكشف الله له اخبار المستقبل وحجب الغيب. وحجب الغيب الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. بالمناسبه لا يستطيع اي قائد مهما كان ذكاؤه او حنكته العسكريه ان يتنبأ باخبار المعارك. كل مقاييس الدنيا كانت تقول الافغان سيبلعون في ساعه، سيبلعون، سيسحلون، سيسحقون في ساعات، كما سحق من كان قبلهم. دول عجيبة مر عليها هذا التنين الرهيب، هذا الإلحاد، هؤلاء الذين ينكرون وجود الله من الشيوعيين مروا على دول قبل الأفغان، على المجار وعلى تشيكوسلوفاكيا وعلى مدن كثيرة، ما أريد أن أطيل في هذا الجانب، لكن كل المقاييس التي تعرف عند العسكريين وبعدين من هم الأفغان؟ قوم من البدو، تراهم ليسوا بأصحاب يعني ناطحات سحاب ولا كذا أبدا. لكن وإذا يا إخواني بالأمور تأتي على خلاف ما يتوقعون فيمرغون رؤوس هؤلاء في التراب بل في الوحل بل في القدر ويخرجونهم منكس الرؤوس، دماؤهم تسيل ودموعهم تسيل ورؤوسهم منكسة، وأهل الإيمان يقولون الله أكبر لا إله إلا الله. إذن لا أحد يستطيع يتنبأ، لكن يخبرنا الله على وجه اليقين أنها غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. إذن كشف الله لمحمد صلى الله عليه وسلم حجب المستقبل، أخبره بما يأتي، حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه راهن على هذا الانتصار وقال سينتصرون سينتصرون، لأن الله قال وإذا قال ربنا فلا بد أن يقع. إذن مسألة هذا القرآن كشف الله فيه حجب الغيب، بل كشف الله ما في خبايا القوم وفي داخل نفوسهم. يقول الله سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني الله كشف ما في داخل قلوبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم حتى مع تكذيبهم يخافون من عذاب الله عز وجل. فإن الذين كفروا لا يكذبونك في أحشائهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. على أي حال، وفي قول ربنا سبحانه وتعالى في أدنى الأرض عبرة، غلبت الروم في أدنى الأرض، كان يعرفون قديما أدنى الأرض أنه يعني أقربها، أدناها يعني أقربها، لكن تبين يا إخوان أنه أدناها يعني أخفضها، أدناها أخفضها. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني في أخفض نقطة في الأرض. ومعروف عند إخواني لو سألوا أردتم أن تسألوا أهل الشام ليحدثوكم عن موقع المعركة التي وقعت، لقد كانت في الأغوار، أغوار الأردن، وهذه الأغوار تقع تحت سطح البحر بحوالي كذا 450 متر أو كذا، يعني هي أدنى نقطة في على سطح الأرض كلها. فعندما قال الله في أدنى الأرض يعني في أسفلها، آخر نقطة من نقط الأرض تحت. وبالفعل غلبت الروم في أدنى الأرض يعني بأنزل نقطة موجودة في الكرة الأرضية. هذا الكلام ما يقوله إلا ربنا يكشفه لمحمد صلى الله عليه وسلم. المهم يا أحبابي، هذا القرآن الذي كشف الله لمحمد صلى الله عليه وسلم حجب الغيب وأخبرنا بهذه السنن الثوابت لا بد أن نتأمل، لا بد أن نقرأ، ولكن قراءته بالتأمل والتدبر. أنا لا أريد، ليست محاضرتي في الحديث عن القرآن، لكن أمر عليه مرورا يعني سريعا حتى آتي لبقية الفقرات. الأمر الثاني قراءة السنة، وإذا قرأت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأها كما كان الصحابة يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمره. والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول كلاما عبثا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال قول فالذي قد أوحى إليه بذلك هو الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا، إذا أمرنا بأمر فالآمر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ ليست لمجرد المتعة الأدبية ولا لمجرد الاتعاظ العابر، ولكن نتلقاها كما كان الصحابة يتلقونها. كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيستيقنون يقينا أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الهيئة هي التي أرادها الله عز وجل، هي التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، يعني حجوا كما أحج أنا، لأن ما أفعله هو الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وهو مراد الله الذي يجب على المسلم أن يفعله. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ ويطلع عليها ويقرأها المسلم بنية الاعتبار والاتعاظ، وفي أوامرها للاستجابة والطاعة. وإذا قادتك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرك ونهيك، وقادك كتاب الله عز وجل في أمرك ونهيك، فاعلم أنك قد أصبحت مسلما، مسلما لله خالصا، أخلصت نفسك لله، هذا الذي استسلم لله وخرج عن مرادين كبيرين مهمين خطيرين، مراد النفس ومراد الناس. لأن الشيطان لا يصل إليك ليفسد عليك شأنك من خلال القرآن، ولا يمكن أن يصل إليك ليفسد عليك أمر دينك من خلال السنة، لكنه يفسد عليك حياتك ويفسد عليك دينك إذا دخل عليك من مراد النفس أو مراد الناس. فإن من الناس من يتصرف في الدنيا ابتغاء رضاء الناس، يقول: الناس سووا وأنا معهم، الناس فعلوا وأنا معهم، الناس قالوا وأنا معهم. وهذه مسألة لا اعتبار لها في دين الله، لأن المسلم هو الرجل الذي استسلم لله عن طريق حبلي الكتاب والسنة، القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما انبثق عنهما من أحكام شرعية مبنية على الأدلة المعتبرة في كتاب الله وسنة رسول الله. حتى يا إخواني ما تسمعون بي، كلمة إجماع وقياس كلها تعود إلى كتاب الله، لأنه يستحيل أن يكون هناك إجماع إلا بنص، وأن يكون هناك قياس إلا وللحكم الأصلي المقيس عليه دليل شرعي من كتاب وسنة. وحيث كان الحكم الأصلي الذي يبنى عليه الحكم الفرعي مبني على دليل شرعي نصي من كتاب وسنة، فإن الفرع يتبعه في ذلك الدليل، فمآل الأمر كله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة من حاول أن يخدشها أو أن ينال منها نال من القرآن. ليش؟ لأن القرآن جاء الله فيه بالأوامر والنواهي على صفة الإجمال، هذا الكلام يفهمه طلاب العلم، وكل مجمل يحتاج إلى مبين، والمبين المفسر لكتاب الله في أحكامه المجملة وكلياته العامة هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طعن رجل في المبين فقد طعن في المبين بل ألغاه، لأن الطعن في المفسر المبين طعن في القرآن والسنة. ولهذا أعداء الإسلام لما يئسوا من أن ينالوا من القرآن، ولم ييأسوا يا إخوتي إلا بعد جهد جهيد ومؤامرات ومؤتمرات ومستشرقون وقوافل جاءت من الغرب إلى الشرق وجلست عندنا سنين وخاضت بلاد المسلمين وتعرفت على علومها وحاولت أن تنال شيئا من كتاب ربها، فعادت خاسرة مندحرة، فأرادوا أن يطعنوا في السنة وكذلك عادوا خاسئين. وإن كنا لازلنا نسمع، لكنها صيحات خافتة ضعيفة مكتوب لها الفشل من بدايتها. إذن هذان الأمران أمران مهمان لقوة الإيمان، فمن أراد أن يقوى إيمانه قوة يستحق معها كل النتائج الطيبة المباركة، فعليه بأن يتصل بالقرآن تدبرا وبالسنة قراءة من يسمعها سماع من يتقبل وسماع من يستجيب. وسماع تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعجبني في هذا دائما أمثل به، ولا أزهد في أن أكرر ذلكم الصحابي الجليل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الشارع والرسول عليه الصلاة والسلام فوق المنبر يقول للناس اجلسوا. اجلسوا فعل إيش؟ فعل أمر ولا فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ فعل أمر، والأمر يقتضي إيش؟ الوجوب ولا الإباحة؟ الوجوب. هكذا كان يفهم الصحابة، إذا قال الرسول اجلسوا يعني اجلسوا. فلما سمع كلمة اجلسوا وهو في الشارع، جلس في الشارع فمر عليه رجل، لما أنت جالس هنا يا أخي؟ قال يا أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس أيها الناس اجلسوا، فلم أجد لي خيارا في أن أقبل أو أرد، جلس ما دام الرسول قال اجلس واجلس انتهى. هذا هو الفرق. والله يا أخي الصحابة مثلنا، والله قد نكون نحن حتى أقوى منهم صحة، عندنا أطباء وإمكانيات والأمراض نكافحها مكافحة شديدة، عندنا ثراء حتى أكثر من ثرائهم، عندنا أشياء، لكن الفرق بيننا وبينهم حتى عندنا إمكانات في هذا الزمن أقوى، ما كان عندهم صواريخ اليوم عندنا صواريخ، ما كان عندهم ملايين الآن عندنا ملايين، ما كان عندهم مساجد بهذه الكيفية، كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مبني من الطين ومسقوف بالقش وأعواد النخيل، يعني المسألة بسيطة، لكن لماذا أصبحوا بهذه الكيفية التي رضي الله عنهم ورضوا عنه وخرجوا إلى الدنيا والواحد منهم يعني كأن الواحد منهم جبل، جبل يمشي في الأرض، لماذا؟ لأنهم كانوا مع أوامر الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدون لأنفسهم خيارا، فإذا قال الله قولا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم قولا قالوا سمعنا وأطعنا، وهذه كانت صفاتهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولم يكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا من المجوسيين واليهود والنصارى وغيرهم يقولون سمعنا وعصينا، إنما هؤلاء يقولون سمعنا وأطعنا واستجبنا لكلام الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كذلك تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة من يتتلمذ على مائدة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع السنة والحديث والأمر الظاهر فيه تقبله واستجاب له، فالاتصال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقوي الله به الإيمان. الأمر الثالث وهي مسألة مهمة ومهمة جدا، وهي أن الله عز وجل أعطانا عقولا وجعل هذه العقول سبب للتكليف، يعني أنا صرت مكلفا لوجود عقلي، البهيمة ليست مكلفة لأنها ليس لها عقل، المجنون غير مكلف لأنه لا عقل، فمن كان عنده عقل فإن الله عز وجل قد أوجب عليه الإيمان وما تفرع منه من الشرائع. طيب، ولكن الله عز وجل حتى يعطيك عبرة دائمة أمرك الله عز وجل أن تتدبر في ملكوت السماوات والأرض، لا بد من التدبر، تدبر في ملكوت السماوات والأرض، تتدبر في الإنسان، تتدبر في النبات، تتدبر في الكون، تتأمل في ملكوت الله الواسع. وبعد أن تتأمل في كون الله الواسع وخلقه الفسيح ستخرج بقضايا كثيرة، لكن من أهمها الأمور التالية: الأولى أنه لا مدبر لملكوت السماوات والأرض إلا الله، يعني لو اجتمعوا مثلا أهل الكرة الأرضية جميعا، مسلمهم وكافرهم، فاسقهم ومؤمنهم، طويلهم وقصيرهم، أحمرهم وأصفرهم وأسودهم وأبيضهم، واتفقوا عن طريق هيئة الأمم المتحدة وقالوا نريد غدا أن نوقف الشمس، يستطيعون؟ لا يستطيعون. لو فعلوا ذلك وقالوا نريد أن نغير يعني مجرى الأفلاك، أيستطيعون؟ لا يقدرون يا إخواني. لو أرادوا هؤلاء الموجودون على كل من في الدنيا، لو اجتمعوا جميعا يستطيعون أن يوجدوا حبة فيها خصائص الإنبات؟ حبة قمح فيها خصائص الإنبات؟ الجواب لا، لا يقدرون. إن في داخلها سر الحياة الذي لا يقدر على إيجاده إلا الله الذي لا إله إلا هو. لو أرادوا هؤلاء الموجودون على كل من في الدنيا لو اجتمعوا جميعا يستطيعون أن يوجدوا حبة فيها خصائص الإنبات، حبة قمح فيها خصائص الإنبات، الجواب لا، لا يقدرون. إن في داخلها سر الحياة الذي لا يقدر على إيجاده إلا الله الذي لا إله إلا هو. أيستطيع هؤلاء لو اجتمعوا أيستطيعون أن يفرغوا هذه الكرة الأرضية من الغلاف الجوي الذي نستنشق منه الهواء؟ يقولون كثر هذه العادمات نتيجة لوجود المصانع في الأرض ولأمور كثيرة، ونحن نريد أن نغير هذا الهواء لنأتي بهواء آخر قادر على أن لا يتلوث بالملوثات. أيقدرون أن يفعلوا ذلك؟ لا يقدرون. إذن من الذي يملك أن يخلق ويرزق ويدبر ملكوت السماوات والأرض؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو. ولذلك يا عبد الله، فإن الله عز وجل قد أودع في كتابه من الآيات والعظات والعبر آيات كثيرة، عدها بعض من يهتم بهذا الأمر فأوصل آيات الكون في القرآن أكثر من 1000 آية. لماذا؟ لتتعرف يا أخي أن وراء كل نتيجة مقدمة وكل أثر مؤثر. لازم نفهم هذه القضايا يا إخوان حتى يصبح إيماننا واعتقادنا قائم على يقين لا يتزعزع وعلى قوة لا تتغير. ولا يصير الأعرابي أفضل منه اللي قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وليل ذات ألا تدل على اللطيف الخبير. والله عز وجل جعل هذه الآيات في الكون كثيرة. لماذا؟ من أجل أن يتأملها الناس، من أجل أن يفكروا فيها ليعلموا أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر لملكوت السماوات والأرض إلا الله، ولا يعلم السر وأخفى إلا الله، ولا يقدر على النفع والضر في عالم الغيب وعالم الشهادة إلا الله الذي لا إله إلا هو. هذا أمر مهم. إذن لا بد من أن يكون هناك شيء من التأمل والتفكر في خلق الله عز وجل، والله قد دعانا إلى ذلك في أكثر من آية. فقال سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهو القائل سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهو القائل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وهو الذي أعطانا ما خرج اليوم يا إخوان بما يسمى بالإعجاز العلمي، يعني علماء مكثوا سنين، بعضهم مكث 150 سنة على أساس يصل إلى إثبات حقيقة من الحقائق، وبعدين بعد ما قالوا في معاملهم ومخابرهم هذه عندنا حقيقة علمية لا تقبل النقض ولا الجدل، هذه تسمى سقف المعرفة في هذا الشأن، منتهى المعرفة خلاص يعني، وبعدين نجدها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الذي خلق هذا الكون وما فيه هو الله، والذي أنزل القرآن هو الله، وقد جعل الله له من الأدلة دليلان شاهدان قائمان لا ينقضيان، أحدهما تولى حفظه عن طريق نخبة من خلقه وهو القرآن والسنة، والثانية كون الله عز وجل الرحب الواسع الذي لا يقدر الناس على تغيير ما فيه من الحقائق الثابتة، فجعلهما الله شاهدا دائما. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آيات اختلاف الليل والنهار، ومن آيات اختلاف أسنتكم وألوانكم. هذه الحقائق الثابتة التي لا تقبل النقض ولا الرد. وبعض الأمثلة خذوها وأمثلة خفيفة. الآن عندنا مثلا بعض الأطباء روجوههم الآن موجودين معنا، لو سألتموهم بعد هذه الجلسة وقلتم لهم وين الأماكن التي في الجسم تحس بالحرارة والبرودة، وين الأماكن، فين المكان الذي يحس بالحرارة والبرودة، يجيبك الطبيب في علم خاص عندهم يسمونه علم وظائف الأعضاء، يقول لك الأماكن التي تحس بالحرارة والبرودة في الجسم هو الجلد فقط. فلو تصورنا رجلا بلا جلد، طبعا يلحق بالجلد الفم وبعض الحلقوم، لو تصورنا رجلا بلا جلد حطينا في النار ما يتأذى لا بحرها ولا ببردها. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن أهل النار؟ أجارنا الله وإياكم من النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن ذوق العذاب لا يكون إلا في الجلد، وغير ذلك كثير. يعني ليست هذه وحدها، إنما أمثل وأنا أمر مرور الكرام، أقول غير ذلك كثير، لكن الله عز وجل جعل في هذا الكون من العبر المتفقة مع ما حفظ في الكتاب والسنة من الحقائق المتصلة المتواصلة التي المتطابقة التي تشهد بأن الله الذي لا إله إلا هو، فهو الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك، ما أريد أن أطيل في هذا الجانب لأنه لوحده يحتاج حديثا طويلا. الأمر الذي بعد ذلك من الأسباب التي تقوي الإيمان وتثبته في النفس وترسخه وتقويه، الجليس الصالح. الجليس الصالح، فإن الإنسان في الحياة له حزمة. أنت يا عبد الله لو نظرت إلى نفسك لوجدت نفسك عالما غريبا، عالم غريب من الحظوظ والأهواء والتطلعات والشهوات، فأنت لك مشاغل في الدنيا من حيث الكسب، ولك أقارب، ولك وظائف في العمل، ولك يعني تطلعات، ولك هوايات، ولك أعداء، ولك أصدقاء، ولك أحباب، ولك شيء من النظرات الخاصة. يعني هذا الإنسان عالم عجيب، عالم عجيب. هذا العالم العجيب الذي ربما تسرب إليه شيء من أخطار الأخلاق المفسدة للإيمان كالكبر والحسد المضعفة لها، المعاصي، المعاصي المضعفة للإيمان المهزلة له، القاضية عليه إلى أن يصل إلى درجة يصبح عضة إلى أن ينتهي. نحن نقول إن المعصية هي بريد الكفر، ليست كفرا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن العاصي مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، لكن المعصية سبب بريد، بريد معصية بعد معصية تورث في القلب ربما شهوة غالبة أو شبهة قاتلة فتقضي على الإيمان وتنتهي منه. نعم، وإذا ضعف الإيمان ضعف أصبح عرضة كالجسم الذي لا يقدر على أن يقاوم الأمراض لأن جهاز المناعة به انتهى، ما عاد يستطيع، ضعيف. وهكذا هذا الجسم، هذا الإيمان الضعيف ربما كان عرضة لأن يسقط وأن ينتهي. ومن أسبابه الحظوظ، حظوظ النفس، حظوظ النفس من جاه ومال وشهوة وشهرة ورئاسة ومحبة أشياء وكره أشياء في الدنيا. هذا العالم الغريب الذي تمثله أنت، أنت يا عبد الله، كيف تستطيع أن تجد له ضابطا في حياتك، شيئا يعينك على أن يلملم لك هذه العواطف حتى لا يتسرب إليها الكبر، الحسد، الغش، الاحتيال، الحقد، المعصية، الزنا، اللواط، المصائب، النظر إلى الصور العارية، الكذا، هذه السهام الموجهة، الفتن التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا. هذه الفتن كيف تستطيع أنك تكون في أمن وسلامة منها؟ الجليس الصالح. من أعظم العواصم في الحياة بعد الكتاب والسنة وكثرة التأمل في نعم الله وملكوته وقدراته الجليس. لماذا الجليس الصالح؟ لأن الجليس الصالح لك يا عبد الله كالمرآة، مرآة حقيقية ترى فيها عيبك، إذا حصلت منك زلة كان واجبه الشرعي أن يناصحك لأنه قد استيقن ثوابت العقيدة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة أخيه المؤمن. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وفي الدعوة إلى الله، وفي حماية المسلم، وفي حرصه عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يمثل أعلى درجات الحرص عندما قال مثلي ومثلكم كمثل قائم على نار يجر بحزنكم حتى لا تقعوا فيها، لا تتهافتوا فيها. هكذا الجليس الصالح، إذا كان لك جليس صالح مؤمن إذا دخلت عليك لا يا أخي القضية الفلانية أنت فيها خاطئ، اتق الله، خاف الله، أرى عليك من الكلمات كذا وهذا لا يجوز، أرى فيك من الأعمال كذا وهذا لا يليق. وإذا رآك قد يعني تقدمت في أمر وقعت في شبهة فظننت نفسك على معروف وأنت على منكر، قال أين الحجة؟ أين الدليل؟ ولذلك لا بد أن يكون جليسك صالحا. أما الجليس الفاسد الجليس المنافق فإنه يدفعك إلى الفحشاء والمنكر ويسره أن تكون كذلك. ما هو بس فقط يدفعه، اسمع إلى الله عز وجل أو يحدثون عن خبايا النفوس. يقول الله سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مستحيل صاحب شهوة أو صاحب معصية تصاحبه إلا أن يدلك على مزالق الفتن ومهاوي الردى، لن تستطيع أن تجد فيه لك في دينك عاصما يعينك على الخير. فاتخذ لنفسك جليسا صالحا يقوى إيمانك، لأنه بمثابة الرقيب الدائم على تصرفك، ترى في أخيك مرآة عيبك، إذا وقعت في زلة قال لك اتق الله. فاحرص على الجليس الصالح. السبب الذي بعد ذلك هو النفرة من المعاصي، النفرة من المعاصي، ليست فقط أن تقع في معصية، لا، أن تستشعر بأن المعصية هي السبب الذي يوقع صاحبها في ضعف الإيمان فتنفر منها. والأمر الآخر أن الشيطان وهو العدو الذي قد أخبرنا ربنا عز وجل عن عداوته الأبدية وعداوته الدائمة، ليس له من سلطان عليك وليس له من سبيل لكي يوقعك في حبائله إلا المعاصي. فإذا سلاح الشيطان هو المعصية، سلاح إبليس هو المعصية. والشيطان في تسلطه على الإنسان ليس بذي شأن قوي من حيث التسلط، يعني من حيث الوسائل التي مكن منها، لا أبدا، ليس للشيطان على الإنسان من وسيلة إلا مسألتين: الإغراء والوسوسة. وهناك مرض قد يتسلط شيطان على إنسان يسمى الصبر. هذه الوسائل الثلاث هي الوسائل التي يسل الشيطان من خلالها إلى الإنسان. طيب، الوسوسة والإغراء. والوسوسة يا إخواني هي محاولة إبطال العمل الصالح على الإنسان، أهم ما تقوم به. إذا رآك وقد شرعت ما استطاع أن يصدك عن العمل الصالح فإنه يحاول أن يلهيك أثناء أدائه والقيام به، يحاول أن يصد قلبك ويصد فؤادك عن ذكر الله عز وجل وعن القيام بهذا العمل الصالح. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إذن الشيطان دائما يحاول، إذا تصدقت وأقدمت على صدقة قال أولادك أحق، ولماذا تعطي هذه الصدقة وأنت قد سمعت حتى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزيد بل تزيد بل تزيد. وأنت تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن الملكين اللذين يقولان في كل يوم: اللهم أعط كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. ولكن الشيطان مع ذلك يحاول أن يوسوس الإنسان وأن يقول له: لما تعطي، لما تدفع، أولادك أهم، ويعني يمكن تحتاج وكذا. فيبدأ يغري الإنسان ويحاول أن يثبط همته عن العمل الصالح. إذا أردت أن تجرب قيام الليل، إذا أردت أن تجرب يعني تقوم في قيام الليل، يحاول أن يسقل عليه وأن يقول لك: نم، الليلة باردة، غدا لا بأس، لماذا هذه الليلة، دعها للغد، وفي الغد إن شاء الله تقوم وتستيقظ وتفعل وكذا. فالشيطان دائما يوسوس. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي الإغراء. الإغراء هو تحسين المعصية، يحسن لك الفحشاء والمنكر، يحسن لك الرذائل، نعم، ويسري إلى القلب ويكون لتحسينه فعل شديد. يا إخواني ليس من يسير أبدا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيحسن هذه المعصية، يحسنها ويرققها ويلطفها ويحاول أن يوقعك فيما يعرف بما يسمى بعقدة الإسقاط. يعني يقول لك يا لا تخف لا تخف اسرق فإن الناس كلهم يسرقون، يعني اكذب فإن الناس كلهم يكذبون، غش فإن الناس كلهم يغشون، وهكذا يحسن لك ويجملها لك، هكذا هذا الإغراء. وكذلك الصرع، والصرع مرض ربما كان، يعني سلط بعض الشياطين على بعض الناس نظرا لأسباب معينة، ربما كان ذلك ابتلاء، وربما كان نتيجة وهو ابتلاء كذلك ل يعني تركه لأذكار الأذكار التي تحصنه. ويصبح الشيطان يعني ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالشاهد يا أخي الكريم إن الإنسان هذا هو، هذه هي الوسائل التي يحاول الشيطان أن يسري من خلالها إلى الإنسان ليفسد عليه إيمانه وليضيع عليه قوة إيمانه. فعليك ابتداء من البداية أن تنفر من المعصية يا أخي عدو، إذا كنت تعرف بأن لك عدو في هذا الطريق وهو مسلح مزود بالأسلحة ولديه قوة وفي قلبه حقد، وليس حقدا يوميا آنيا بل حقد تاريخي، حتى أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الشيطان قد أخذ العهد، يعني أخذ أمام ربه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهذا الكلام الذي قاله الشيطان ما قاله عبد، قاله وهو عازم على أن يمشي هو وجنوده في سبيل إغواء الإنسان، وسبيله في ذلك هي المعصية. ومن ظن أن المعصية استسلامه لا، يقول لا علي أنا الآن يعني أفعل هذه وبعدين أتصرف، لا، أنت فقط تفتح أبواب الشيطان عليك ليضعف إيمانك. فمن البداية انفر من المعصية، فر من المعصية فرارك من المجذوم، فر منها ابتداء. إذا دعتك نفسك إلى رذيلة فابتعد عنها. ومن يفعل هذا الفعل، من يصل إلى هذه الدرجة يا إخواني، وهي درجة أن يحبسه إيمانه عن معصية ربه، هذا وصل إلى مرحلة عظيمة. هذا أبشر، يبشر بالخير وبالخير العظيم، يعني ليس خيرا عاديا بل خيرا كبيرا. ألم ترى أن من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. إذن عصمه إيمانه عن الوقوع في الرذيلة، عصمه إيمانه عن الوقوع في الفحشاء والمنكر ابتداء. وفي البداية يا أخي، يعني أنت إذا مكافحتك للشيطان في البداية وأنت تدافع المعصية أهون من العودة بعد المضي في طريق الرذيلة. يعني إذا أنت نفرت من المعصية ابتداء كان ذلك أهون عليك من أن تقع ثم ترجع. لماذا؟ لأنك إن وقعت هانت عليك، فبكثرة الإمساك يقل الإحساس، وبكثرة ما تقع فيه نسأل الله السلامة والعافية من الرذائل يهون عليك يعني الشعور بالمعصية وقبحها وجرمها. الأمر الآخر أنك كلما عصيت ضعف إيمانه، وإذا ضعف الإيمان هزل عن مقاومة الشيطان. هذه كلها أسباب، فلا بد إذن من أن تتنبه من البداية وأن تنفر ابتداء من المعصية إذا عرضت عليك. إذا عرضت عليك فابتعد، دعيت إلى جلسة فاسدة ابتعد من البداية، دعيت إلى سفرة فاسدة ابتعد من البداية، دعاك أصحاب سوء إلى أن تسير معهم ابتعد واحذر يا أخي فما عند الله خير وأبقى، دعاك جماعة إلى أن تكون معهم في شهادة زور تقول بروح معهم وبعدين أفكر، لا، إذا أخذوك أخذوك، ربما لا تستطيع أن تقاوم بعد أن تقع، إن من يقاومه واقف أقوى شوي، لكن إذا وقع ما عاد يستطيع يقاومه جالس. فإذا يا أخي انتبه، ابتداء النفرة من المعصية، انفر منها، ابتعد، اتق الله، خاف الله ابتداء، فإن ذلك من أعظم ما يقوي إيمانك ويحميك من وسائل الشيطان الموصلة لك إلى الرذيلة. الأمر السادس، الأنس بالشرائع، الأنس بفعل الشرائع. يعني سبحان الله، المؤمن يجد لذته في طاعة ربه، والمنافق يجد لذته في معصية ربه، وبين الفريقين مقامات. فإن أردت يا أخي أن يقوى إيمانك فأشعل نفسك بلذة الطاعة. ما أحلى أن تسير إلى صلح بين اثنين، وما أقبح أن تسير إلى عداوة بين اثنين في مسار غيبة ونميمة. جرب نفسك يا أخي وأنت ذاهب لتصلح، إذا وجدت لذة في مسارك هذا فاعلم أن ذلك من حياة إيمانك وقوته وأن فيك خير. وإذا وجدت نفسك وأنت سائر أنت تعلم أنك قاعد توقع بين اثنين، وما أكثر الذين يوقعون بين الناس اليوم، أنا لا أتكلم في خيال، أعلم ما لا يجري في أوساط الناس. فإذا قلت لتوقع بين اثنين بأسباب شيطانية دفعتك إليها فاعلم أن هذا المسار هو والله عين السقوط وعين الألم النفسي للمؤمن، لأن المؤمن دائما لا بد أن تسوءه معصيته. لكن أهل الإيمان أهل اليقين هم أصحاب الأنس بطاعة الله عز وجل. فإذا دعوا إلى صدقة بادروا، وإذا دعوا إلى أمر بمعروف أو نهي عن منكر وجدوا في ذلك أنسهم وسعادتهم، وإذا دعوا إلى الصلاة جاروا إليها يهرعون، وإذا دعوا إلى تربية أبنائهم وإدخال أبنائهم ليحفظوا كتاب الله وليتعلموا شريعة الله وجدوا في ذلك أنسهم. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سرته طاعته وساءته معصيته فذلك المؤمن. واعكس القضية، من ثقلت عليه طاعته وحسنت في نفسه معصيته فذلك دليل على أن إيمانك ضعيف. الإيمان ضعيف يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى أن تقوي إيمانك. فإذا يا عبد الله لا بد من الأنس بالشرائع، الأنس بشريعة الله. وسبحان الله أهل الإيمان في هذا الشأن أمرهم عجيب، حتى المتاعب التي يجدونها في سبيل طاعة الله عز وجل يجدون فيها لذة، لذة عجيبة. حتى عندما يصاب بمصيبة أو تقع عليه نكبة في الدنيا أو يقع عليه فقد قريب أو ضياع مال أو شيء من عوارض الدنيا يجد فيها لذة. ليش لذة؟ لذة منزلة أهل الاصطبار. هناك صبر وتصبر واصطبار. تصبر بداية تعلم استسلامك للأمر، وصبر استسلام بشيء من شيء من المعالجة للنفس، شيء من المعالجة تقبل، ولكن يحتاج إلى شيء من الصبر. أما الاصطبار فهو التلذذ بفعل الشرائع، اللذة بفعل أمر الله عز وجل. إذا رأيت نفسك يعني في حتى في ألم فإنك في لذة. ليش لذة؟ قال لذة لأمرين. الأمر الأول لأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، والأمر الثاني لأنه ينتظر الفرج المرتقب من الله عز وجل، فانتظاره للفرج يشكل لذة، لأن الله عز وجل قد وعد والله لا يخلف وعده، فقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانتظاره للفرج الذي ربما انبثق في أي لحظة يساوي لذة عجيبة جدا. ثم ما دام أنه يعلم أن الذي يفعله طاعة لله فهو صابر عليها محتسب قائم. إذن يا أخي حتى يقوى إيمانك أدب نفسك بلذة الاستسلام لشريع شرائع الله عز وجل. فإذا قال صلي تجد فيها لذة، الصيام تجد فيه متعة، قيام الليل تجده أنسك، قراءة القرآن تجد فيه لذتك، طاعة الوالدين تجد فيها شيئا من اللذة والمتعة والأنس، الأنس العجيب. هذه اللذة بي والمتعة والأنس بتطبيق شرائع الله عز وجل وتنفيذها، هذه المنزلة هي منزلة لأهل إياك نعبد وإياك نستعين، أهل البصيرة في هذا الشرع، أهل قوة الإيمان. فإذا أنست يا عبد الله بشرائع الله فاعلم أنك على خير وفي خير. الأنس بالشريعة. السبب السابع من أسباب قوة الإيمان هو الدعاء. الدعاء، أنتم تعلمون يا عباد الله ويا إخوتي في الله ويا أحبتي في جانب الله، أن الإنسان في الدنيا تنازعه مجموعة، الدنيا والنفس والهوى والشيطان، الدنيا بملذاتها والنفس بتطلعاتها وحظوظها، والناس بأعرافهم وتقاليدهم ومألوفهم الغير شرعي. أما الشرعي فإذا ألف الناس أمرا شرعيا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن حلف الفضول وقد كان في الجاهلية، قال لو دعيت لمثله لأجر، فمكارم الأخلاق أيا كانت تقبل وتؤخذ، لكن لو ألف الناس كلفا غير شرعي، مثلا كما نطالب بعض الناس يا أخي غطي وجه امرأتك، يا أخي هذا مألوف، هذا عاداتنا وتقاليدنا، هذه تقاليدنا، نقول وأمر الله أين تذهب به، وشريعة الله أين تسير بها، هذا مراد الله أم مراد الله أولى أم مراد نفسك والناس؟ على أي حال هذا مثال أقوله، فعلى أي حال أقول كل هذه الأشياء التي ربما سعت للإنسان إلى أن تغويه تحتاج لها إلى عاصم، ومن أعظم العواصم الدعاء، الدعاء، فإن الدعاء سلاح المؤمن، والمؤمن يعتمد على هذا الجانب كثيرا في لجأه إلى الله وانكساره بين يديه لعلمه اليقيني أن الهداية بيد الله عز وجل. الهداية بيد من؟ بيد الله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا كانت النعم من الله والهداية بيد الله فاطلبها منه وانكسر بين يديه وادعه سبحانه. وأنت والله لست بأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول دعاء الاستفتاح المعروف، والذي كان يقوله في دعاء الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت. فيا أخي الكريم انكسر بين يدي الله وسأله هو وحده أن يطعمك لذة الإيمان، وأن يقوي إيمانك، وأن يعصمك من الزيغ والزلل والضياع. أكثر من الدعاء فإن الدعاء سلاح. وربما والله أصابت دعوة من الدعوات يعني بابا مفتوحا وساعة من ساعات الخير وساعة من ساعات النفحات من الله عز وجل، فكانت سببا لسعادتك في الدنيا والآخرة. أكثر من الدعاء وانكسر بين يدي الله عز وجل، وتلذذ وتذلل وانكسر بين يديه، وأكثر من الدعاء أن يهديك الله وأن يهدي أبنائك وبناتك. يحدثني رجل من خيرة إخواني في مدينة الرياض ولا أسميه، يقول لي صديقان أحدهما شديد الطبع عنيف قوي الشخصية إذا مشى يعني يهابه الناس، وأولاده فيهم شيء من الضعف في دينهم وهزال في عقائدهم، وضعهم سيء جدا. ولي صديق آخر يعني إذا رأيته حسبته من الفقراء الضعفاء المساكين، ليس الفقراء بمعنى المعدمين، لكن يظهر عليه المسكن والضعف وضعف الشخصية، ولكن فيه صلاح عجيب. فسألت هذا، قلت له يا أخي أنا أرى أنك لست مثلنا في قوة تربيتنا لأبنائنا وفي يعني شدتنا معهم، ومع هذا أولادك من أصلح من رأيت يسابقوننا على المعروف، فهم من أكثر الناس إقداما على الخير وإحجاما من الشر، وأشكالهم وكلماتهم وأعمالهم كلها تنبئ عن صلاح عجيب. فما السبب؟ قال والله يا أخي مسألة واحدة لا أعرف غيرها، الدعاء في آخر الليل، أقول يا رب اهدهم يا أرحم الراحمين. هذه المسائل مهمة، مهمة يا إخواني. لا تظن يا أخي أن الهداية تباع وتشترى. لو كانت الهداية تباع وتشترى كان في ناس كثير يمكن يبذل الملايين ليهتدي بعض أقاربهم، لكنها من الله، وحيث كانت منحة من الله فاطلبها من المانح. المانح لها هو الله سبحانه وتعالى، وذلك لا يتأتى إلا بالدعاء والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى.